الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم. أي أيها النبي، أتل على قومك نبأ إبراهيم. نبأ إبراهيم أي قصة أو خبر سيدنا إبراهيم. يبدو أن القصة الأولى في تفصيلاتها وفي دروسها ومواعظها كانت موجهة لبني إسرائيل، لكن كفار قريش يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وأن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلو على هؤلاء المشركين قصة سيدنا إبراهيم، وكيف كان موحدا، وكيف كان يعبد الله وحده، وكيف كسر الأصنام. واتلو عليهم نبأ إبراهيم، يعني يقاس على ذلك أن المؤمن أحيانا يرى أو يستمع أو يشاهد قصة بليغة تجسد آية قرآنية، قصة ذات موعظة بليغة، قصة ذات مدلول كبير، قصة تنير لنا الطريق. لو أن المؤمن قرأ قصة أو شاهد أحداث قصة وتأثر بها تأثرا كبيرا، ينبغي قياسا على ذلك أن ينقل هذه القصة لمن يثق بدينه، لمن يتوسم فيه الصلاح، لمن يتعظ، لمن يفكر، لمن يتأمل. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ إبراهيم. ودائما الحقائق التي تستقى من القصة أبعد تأثيرا في النفس من الحقائق المجردة. الاستنباطات التي تستنبطها من رواية قصة أبلغ من الحقائق التي تعرض مباشرة من دون حدث، ومن دون شخصية، ومن دون حركة مؤثرة في النفس. ما قصة سيدنا إبراهيم؟ واتل عليهم، يعني يا محمد، أتلو يعني أقصص، واتلو عليهم نبأ أي خبر إبراهيم أبو الأنبياء من أولي العزم، هو الذي بنى هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هل يرضيه أن يرى أصناما حول هذا البيت؟ هل يرضيه أن يعبد من دون الله أحجار لا تنفع ولا تضر؟ واتلو عليهم نبأ إبراهيم، يعني طبعا لو أن القصة في الأصل موجهة إلى قوم النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى مشركي قريش، ولكن القرآن الكريم موجه إلى كل مؤمن إلى يوم القيامة. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ شوف وقفة متأمل، هذا الذي يعيش مع أهله من دون أن يفكر، من دون أن يتأمل، تستهلكه الحياة، يستيقظ، يعمل، ينام، يأكل، يسهر، يسمر، ثم ينام فيأكل ويشرب. أين الفكر الذي أودعه الله فيك؟ لما لم تقف موقف المتأمل؟ لما لم تسأل نفسك: أهلي على حق أم على باطل؟ هم مصيبون أم مخطئون؟ هذا الذي يقول: إني وجدت هكذا، أهلي هكذا، بيئتي هكذا، مجتمعي هكذا، ظروفي هكذا، هذا ليس مهتديا. يجب أن تقف موقف المتأمل، يجب أن تقف موقف الفاحص. لو كان في البيت في اختلاط، لو كان في معاصي، لو كان في مخالفات، تقول ماذا أفعل؟ هكذا أهلي. سيدنا إبراهيم سأل قومه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ما الذي تعبدونه؟ رأى أصناما تعبد من دون الله، لا تنطق، لا تسمع، لا تستجيب، لا تنفع، لا تضر، لم يعجبه ذلك، لم يرى ذلك متوافقا مع المنطق ولا مع العقل ولا مع الواقع ولا مع عظمة الكون. هذا الذي خلق السماوات والأرض أيعبد حجر من دونه؟ فالإنسان يعني يجب أن يقف من حين لآخر وقفات تأملية، هل عملي صحيح؟ هل كسبي للمال صحيح؟ هل إنفاقي لهذا المال صحيح؟ هل علاقاتي الاجتماعية مما ترضي الله عز وجل؟ لا تكن ممن تستهلكه الدنيا، تستهلكه الدنيا فجأة يصحو على قرع ملك الموت، هذه ساعة عصيبة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يعني الإنسان حينما يلاقي هذه الساعة ينتقل من كل شيء إلى لا شيء. الإنسان العاقل قبل أن تأتي هذه الساعة يعد لها العدة. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. يبدو أن الإنسان في فطرته يعني لا ترتاح نفسه إلا إذا عبد الله عز وجل، فإذا ضل يعبد سواه، يعبد شمسا أو قمرا. يعني من أغرب ما قرأت في هذه الأيام أن أحداثا دامية في جنوب شرق آسيا، لا أذكر، أو في جنوب أمريكا، قوم يعبدون القمر، فلما وطئت قدم الإنسان أرض القمر انقسموا أقساما ثلاثة، قسم نفى هذا الحدث، وقسم وجد له تبريرا أن القمر سمح أن يطأ الإنسان عليه، وقسم آخر كفر بهذا الإله. يعني يبدو أن الإنسان في فطرته مفطور على عبادة خالق الكون، فإما أن يعبد الله عز وجل وفي هذا انسجام مع فطرته، وإما أن يعبد من دونه أشياء لا تنفع ولا تضر. أليس هناك قوما عبدوا البقر؟ قد تقف البقرة في عرض الطريق تقطع الطريق، أهذا دين؟ أليس هناك قوم عبدوا الشمس؟ أليس هناك قوم عبدوا صنما اسمه بوذا؟ أليس هناك قوم عبدوا الميكادو كما يزعم أهل اليابان؟ إذن إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هذا استفهام الإنكار، ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ ما الذي تعبدونه من دون الله؟ قالوا نعبد أصناما، هي المصيبة، لم يقولوا نعبد آلهة، قالوا نعبد أصناما، يعني نعرفها أصناما، نعرفها أحجارا، نعرفها شيئا لا ينفع ولا يضر. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبدها بشكل مستمر، معنى نظل أي نعبدها على الدوام، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وكأنهم عطلوا تفكيرهم، وكأنهم مسخوا عقولهم، وكأنهم أناس لا يعرفون شيئا ولا يهتدون، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هنا جاء السؤال الدقيق، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني من صفات الإله الذي ينبغي أن تعبده أن يسمعك، لأنك ضعيف في الأصل، إن الإنسان خلق هلوعا، بنيتك الخلقية أساسها الضعف، وحينما خلقك الله ضعيفا هذا لمصلحة إيمانك، لأنك إذا كنت قويا استغنيت بقوتك، واستغناؤك بقوتك يعني أن تشقى بالبعد عن الله عز وجل، تشقى باستغنائك، تستغني بقوتك فتشقى باستغنائك، لكن الله سبحانه وتعالى خلقك ضعيفا كي تفتقر بضعفك إلى الله، فتسعد بافتقارك، تفتقر لضعفك فتسعد بافتقارك. لو أن الله عز وجل خلقك قويا لاستغنيت بقوتك عن الله فشقيت باستغنائه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. تعبد الله لماذا؟ لأنك عبد ضعيف، أنت معرض للهم والحزن، معرض لمرض عضال، معرض لأزمة مالية، معرض لشبح مصيبة جاثم على صدرك، معرض لما لا يعد ولا يحصى من المشكلات. فالمؤمن له ركن ركين يلجأ إليه، المؤمن يشعر أن قوة كبيرة ترعاه، أنه بعين الله، أن الله يحفظه. فلذلك نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة. الدعاء يعني أنك عبد فقير وأن الله غني قدير وهو يسمعك دائما في كل مكان. الإنسان أحيانا بكل شخص له أهمية في المجتمع، لكن لا يستطيع في بعض المواقف الحرجة أن يصل إليه. اتصل فيه بالهاتف قال له مسافر، تفضل. هذا الذي عقدت عليه الآمال مسافر. هذا الذي تقول أنا فلان حينما أطلب منه شيئا يلبيني فورا مسافر طبعا. هذا الذي عبدته من دون الله مسافر. أو قد يكون مريض، أو قد يكون خارج المنزل، أو قد يكون نحي من عمله الذي أنت عقدت عليه الآمال. فربنا عز وجل من لوازم الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده أن يسمعك في أي وقت، في خلوتك، في جلوتك، في حلك، في ترحالك، وأنت مسافر وأنت مقيم، وأنت صحيح وأنت مريض، وأنت قوي وأنت ضعيف. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لذلك مدام الله عز وجل يقول هل يسمعونكم إذ تدعون، هل دعوت الله عز وجل؟ هل سألته الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل؟ هل استعذت به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل؟ هل سألته أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه؟ هل سألته العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة؟ هل سألته أن تحبه وأن تحب من يحبه؟ هل سألته عملا صالحا يقربك إليه؟ هل سألته تفكيرا سديدا ولسانا صادقا وقلبا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ هل سألته عصمة في الدين؟ هل سألته صلاح الدين والدنيا؟ ماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دبر كل صلاة، وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب الملحين في الدعاء، وإن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، شسع نعله إذا انقطع. والدعاء مخ العبادة. لكن قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أنت إذا كنت مضطرا تدعو الله بقلب متأجج، تدعو الله بقلب يعني بدعاء حار، تشعر كأن كل خلية تدعو الله عز وجل. اجعل دعاءك دعاء المضطر، اجعل طلبك من الله طلبا ثمينا. اسأله كل شيء، اسأله خير الدنيا والآخرة، اسأله الحفظ، اسأله كل ما تطمح إليه. لذلك الله عز وجل يحب من عبده أن يسأله. اسأله هل يسمعونكم إذ تدعون. هذه الأصنام التي تعبدونها لا تسمعكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون. حقيقة يسمعونكم إذ تدعون، ينفعونكم أو يضرون فقط. طيب في صفات يعني الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن تعبده له أسماء حسنى كثيرة وله صفات فضلى كثيرة، لماذا ربنا سبحانه وتعالى اكتفى من أنه يسمع عباده إذا دعوه وأنه يملك نفعهم وضرهم؟ حقيقة لما أنت أول صفة من صفات الإله الذي ينبغي أن تعبده أن يكون هناك اتصال بينك وبينه. ما دام الاتصال مقطوع هذا ليس إلها. سيدنا إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قطع الاتصال، قال لا أحب الآفلين. لا يعقل أن يكون ربا ما دام قد أفل. إذن ينبغي أن يكون هناك اتصال دائم بينك وبين الخالق، هل يسمعونكم إذ تدعون. وينبغي أن يكون الخالق قديرا على كل شيء، على أن ينفعك أو على أن يعاقبك. إذا أيقنت أن الله يسمعك، وأن الله يراك، وأن الله قادر على أن ينفذ فيك حكمه نفعا كان أو ضرا، إذا أيقنت ذلك حق اليقين تستقيم على أمره حق الاستقامة. هذا شيء ثابت. أنت في علاقاتك مع بني البشر، إذا كان لك من هو أعلى منك وكان مطلع على أعمالك بطريقة أو أخرى، وكان يعني ما يقول، يفعل ما يقول، بإمكانه أن يعطيك شيئا ثمينا وبإمكانه أن يسلبك شيئا ثمينا، تجد نفسك بشكل أو بآخر منساقا إلى طاعته. أما إذا كان الاتصال مقطوع، أمره شديد وعقابه كبير، لكن لا يراك، تعصيه. يراك ولكنه أضعف منك، تعصيه. لكن متى تطيعه قطعا؟ إذا رأيته يعلم ورأيته يقدر. لذلك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. إذا أيقنت بعلمه وبقدرته استقمت على أمره. إذا نظرت فهو ينظر إليك. إذا أكلت مالا حراما ربما أتلف مالك. إذا تطاولت ربما أهانك. إذا أخذت ما ليس لك ربما أخذ منك ما ليس لك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث المروية عنه: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ من صفات الإله الضرورية أنه يسمعك إذا دعوت. أو ينفعونكم أو يضرون. تعبد الله لماذا؟ لأن روحك بيده، حياتك بيده، أعضاؤك بيده، نقطة دم في مكان بالدماغ شلل دم، بمكان آخر عمى، بمكان آخر فقد ذاكرة، بمكان رابع فقد عقل، نقطة دم لا يزيد حجمها عن رأس دبوس، لو تخثرت في بعض شرايين المخ لأصيب الإنسان بعاهة خطيرة تقلب حياته جحيما. والمعدة بيده، والأمعاء بيده، والكبد بيده، قد ينمو هذا الكبد نموا سرطانيا، قد ينمو أي مكان نموا سرطانيا، تنتهي الحياة. فحياة الإنسان بيد الله عز وجل. من بيده صمامات القلب؟ من بيده الشريان التاجي في القلب؟ من بيده حركاتك وسكناتك؟ من بيده سمعك وبصرك؟ من بيده سلامة عقلك؟ من بيده سلامة أعضائك؟ الله عز وجل ينفع ويضر. قد يحفظك تعيش حياة آمنة مطمئنة طويلة مديدة بسعادة ورخاء ورضا وسرور وتوكل، وقد تعيش حياة كلها متاعب. فالإله يسمع ويعلم وينفع ويضر، فما لك عنه؟ ما لك من طاعته؟ ما لك من محبته؟ ما لك من الإقبال عليه؟ بد. فأتيه طائعا قبل أن تأتيه خاضعا، ائته طائعا قبل أن تساق إليه بالسلاسل. إذا جئته طائعا من دون سلاسل فهذا موقف نبيل، موقف شريف، هذا موقف حر. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هكذا البيئة، شوف لا هي صرعات العصر الحديث، البيئة، تفاعل الإنسان مع البيئة. مرحبا بالبيئة إذا كانت نقية من كل معصية، أما بيئة كلها معاصي تفاعل مع البيئة. الواقع بيقول لك، الواقع هذا فكر واقعي، الواقع يجب أن يكون وفق الشرع فإذا كان خلاف الشرع فلا قيمة لهذا الواقع. كلمات البيئة والواقع والمعطيات والظروف المحيطة بالإنسان، هذه كلها فيها الحق وفيها الباطل، فيها الخير وفيها الشر، يجب أن تقبل منها ما هو خير، ما هو صحيح، ما هو مشروع، ما هو متوافق مع كتاب الله. أما عادات أساسها المعاصي، أساسها الاختلاط، أساسها أكل مال الناس بالباطل، أساسها تجاوز حدود الآخرين، هذه معاصي. تقول لي عادات، تقاليد، بيئة، معطيات، ظروف، كله كلام فارغ. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني هيك التقاليد، إنه الشاب يظهر أمام النساء، هي تقاليد بالية، هي تقاليد فاسقة، تقاليد ليست من الحق في شيء. فلذلك الإنسان، التقليد ليس إلها، يعني التقاليد ليست إلها، والعادات والأعراف والواقع والبيئة والظروف. أخي نحن ظرفنا هيك، ما عندنا حجاب، هيك ربينا، هيك ربينا. شو هي؟ ما معناها؟ هكذا نشأنا، ما لها معناها؟ في إله خلقك يقول لك افعل لا تفعل، يجب أن تفعل ما أمرك أن تفعل، وأن لا تفعل ما نهاك أن تفعل، هكذا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فكل واحد بيقول لي أنا بيئتي هيك، هيك تربينا، هكذا يفعل أبي، هيك يدعونا جميعا نساء ورجالا يوم العيد على مائدة واحدة. هي خلاف السنة، خلاف القرآن، هي في اختلاط صار. تقول لي هكذا يفعل أبي، هكذا الجيران، هكذا الحي، هكذا أسرتنا، هكذا بيئتنا، هكذا الواقع، هكذا الظروف. هي ظروف والواقع والبيئة والمعطيات وما إلى ذلك من هذه الأصنام التي أعبدها الناس من دون الله، يعني يعبدون المظاهر، يعني سمعته عند الناس أغلى عليه من سمعته عند الله. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله والله أحق أن تخشوه. يعني أردت من هذه الآية أن الإنسان ما له معذور إذا قال التقاليد هكذا، هيك بيئتي، هكذا نشأت، هكذا علمنا أبونا رحمه الله، رحمه الله وأدخله الجنة، ولكن هل علمك وفق الشرع؟ إذا كان كذلك ما في مانع، أما إذا كان خلاف ذلك، لو أن أباك له محل تجاري والتعامل على أساس ربوي، يعني أنت ماذا تفعل؟ هيك علمني. أبوك إله، أبوك عبد لله عز وجل، عبد يخطئ ويصيب، فإذا أصاب مرحبا بهذا الصواب، إذا أخطأ لا أبقى على خطئه، والحمد لله رب العالمين.